الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام المتعلقة بالحديث، وأخذنا حديث عائشة رضي الله عنها، قالوا في حديث عائشة أم المؤمنين. وسبق أن تكلمنا على مسألة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقال في حقهن أنهن أمهات للمؤمنات ما أنهن أمهات للمؤمنين أو لا؟ وعرفنا أن هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء. مذهب عائشة في هذه المسألة ما هو؟ نعم، أمهات، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين دون المؤمنات. هنا ما جاء عند سعد في الطبقات والبيهقي وعند غيرهما بسند صحيح، أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أمه. فقالت عائشة رضي الله عنها: لست أم لك، إنما أنا أم رجالكم. فهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وقد ذهب إلى هذا كما عرفنا جماعة من العلماء. فهناك من أهل العلم ذهب إلى هذا المذهب واختار هذا القول، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين والمؤمنات. وعرف أن هذا القول أظهر باعتبار دلالة الآية. وما هي الآية؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. المؤمنون في صدر الآية، وش الماضي من الذكور دون الإناث أو الذكور والإناث؟ الذكور والإناث. فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ذكورا أو إناثا، هو أولى بهم من أنفسهم. والضمير بعد ذلك عائد إلى في صدر الآية، عائد على الذكور والإناث. هذا أظهر القولين في هذه الآية. تكلمنا أيضا على مسألة غائط الصبي الذي لم يأكل الطعام، هل يلحق ببوله أو لا يلحق؟ لا يلحق ببوله، أي نعم، باعتبار أن الغائط قد من البول، وهذا الحكم جاء بالبول فلا يلحق به ما هو أشد منه. وهكذا عرفنا ما يتعلق ب نعم ما يتعلق بقيء الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الرضيع لا قاء، وأن هناك من العلماء من ألحق قيئه ببوله من حيث الرش، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية، لكن قلنا في هذا القول شيء من النقطة. فقد تذكر بعض الفروق بين البول وبين القيء مما يقتضي عدم الإلحاق. هذه الفروق أن من الأمور النادرة، وأما البول فالإصابة به كثيرة، ومعلوم أن المشقة تجلب التيسير. فكون المشقة موجودة في البول فإنها تجلب التيسير، وهذه المشقة ما هي موجودة في قضية القيء لقلته. القيء من الأمور النادرة، أما البول فمكرر، فناسب أن يكون التيسير في موضع المشقة الذي هو البول. هكذا نعم البول يحصل منه انتشار، فإن الصبي إذا ما بال فإنه لا يبول نعم موضع واحد، الصبي إذا بال انتشر بوله. فيشق أن يغسل الإنسان كل تلك المواطن التي وقع فيها البول، لكن القيء هل ينتشر ولا شبيه ببول الجارية من حيث عدم الانتشار؟ شبيه ببول الجارية من حيث عدم الانتشار فإنه يكون في موضع واحد، القي يكون في موضع واحد كبول الجارية في موضع واحد. وكما هو معلوم أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة موجودة في قضية البول، في قضية بول الغلام، وهي موجودة في قضية قي الغلام، كما أن المشقة هي موجودة في قضية بول الجارية. فقد تذكر مثل هذه الفروق فيفرق بين بول الصبي وبين قيئه بإثن هذه الفروق. فمثل هذا القول ذهب إليه بعض الشافعية فيه شيء من النظر. قال وفي عائشة أم المؤمنين أن نصلي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتاه إياه ولمسلم فأتبعه به ولم يغسله. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 27 قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبطائفة المسجد فزجره الناس فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضوا له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذوب من ماء فأهريق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب ماء فأهريق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، ساكن البادية يقال له أعرابي. قال بعض العلماء سواء كان من العرب أو من العجم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه يقال له أعرابي إذا سكن البادية، وسواء كان من العرب أو كان من العجم، من العجم بعكس العربي، العربي غير الأعرابي، العربي من نسب إلى العرب، المنسوب إلى العرب يقال له عربي، أما الأعرابي فهو من يسكن البادية سواء كان من العرب أو كان من العجم. والأعرابي مفرد الأعراب، الأعراب الجمع وأعرابي مفرد. وما ذكره الحافظ ما ذكره ابن دقيق العيد من أن مفرد الأعراب عرب، نعم مما انتقد عليه، نعم مما انتقد على ابن دقيق العيد أن يقال أن الأعراب أن مفرد الأعراب وإنما مفرد الأعرابي. وقد انتقده على ذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب قال جاء أعرابي، فالأعرابي كما عرفنا هو ساكن البادية وكان الجهل بهم كثير، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فكان فيهم الجهل باعتبار البعد عن المدن، فالمدن موطن العلم، يقال المدن ويقال القرى، نعم المدن والقرى شيء واحد، مكة يقال فيها أم القرى، مدينة من المدن فيقال قرية يقال مدينة والأمر واحد، فالقرى هي المدن والمدن هي القرى وهي موطن العلم. ولهذا كان الرسل من أهل القرى أي من أهل المدن. شد على هذا إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، نعم من أهل القرى، فالرسل أرسلوا من أهل، نعم في نعم من أهل القرى ولم يكونوا من البادية، لأن القرى من نعم القرى هي موطن العلم، فأرسل الرسل من أهل القرى. وأما قول الله جل عن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام في قول يوسف عليه الصلاة والسلام في خطابه لولده وجاء بكم من البدو، هذا محمول على أنهم سكنوا البدو بعد ذلك، أنهم سكنوا البدو بعد ذلك، أن في أول الأمر كانوا في قرى، كانوا في قرية القرى، فإن الله عز وجل أخبر أنه أرسل الرسل من أهل القرى، والقرى هي المدن، لكن محمول على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام سكن البادية بعد ذلك، ولا أرسل لما أرسل كان من أهل القرى. فعلى كل الرسل من أهل القرى، والقرى هي المدن، ومكة هي أم القرى كما معلوم، وهي مدينة من المدن، فالقرى هي والمدن هي موطن العلم، بعكس البادية التي يسكن الأعراب، الجهل كثير، الجهل بأحكام شريعة كثير، ولهذا الله عز وجل يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ويحكى عن رجل من الأعراب أنه شاهد يد بعض الأمراء يشاهده اليسرى مقطوعة، وذاك الأمير خطب حسنة جميلة فاستحسنها ذلك الأعرابي، وفي معنى كلامي ما أحسن كلامك غير أن يدك أربتني، صابوا فيك والريب من يده، يعني كيف هذه الخطبة البليغة وهو سارق، قطعت يده اليسرى، فقال وما أرادك من يدي وهي اليسرى، صلى الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي السرقة وش اللي تقطع؟ اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى، وهذا نعم مقطوع يده اليسرى وهو الريب، نعم تلك الخطبة البليغة من شخص سارق. نعم. فعلى كل الجهل فيهم كثير في الأعراب، والنفاق فيهم كثير، وفيهم من هو من أهل الإسلام من الصادقين في الإسلام وفي الإيمان، كما أخبر عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فهذا الأعرابي جاء إلى أسجد، وفيهم ما فيهم من الجهل كما عرفنا، الأعراب فيهم والجفاء، فيهم الجفاء وفيهم الجهل، وفيهم من هو صادق في إيمانه ومحبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فيهم وفيهم هذا، لكن الجهل فيهم كثير والنفاق فيهم كثير، كما أخبرنا عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية من نواحي المسجد، وهذا يدل على الجهل بأحكام الشريعة، فإن من كان في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجهل مثل هذا الحكم، وحصل هذا الأمر من أحد ممن هو من شأن المدينة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن نعم مثل هذا حصل من رجل من الأعراب، والأعراب فيهم كما عرفنا بعض الجهل بأحكام الشريعة، ولهذا حصل هذا الرجل مثل هذا الفعل قبل أن يعرف حكم الشرع في ذلك. فقال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجاهلين، يدل على رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهلين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن زجره، لأن هذا الفعل ما يفعله إلا جاهل بحكم الشريعة، فهذا من رفق رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجاهلين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا بالجاهلين. وفيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من نهيهم أيضا عن رفقه بالجاهلين فيه مصلحة المصالح الشرعية، فإنه في هذه المسألة اجتمعت مفسدتان، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام المفسدة الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى، وهذا هو عين الفقه نعم هذا عين الفقه، أنه إذا تعارضت مفسدة كبرى ومفسدة صغرى تدرأ المفسدة الكبرى وتحتمل المفسدة الصغرى من أجل أن تدرأ المفسدة الكبرى، وهذا كما عرفنا هو عين الفقه في دين الله عز وجل. فإن البول في المسجد مفسدة من المفاسد، وإذا ما زجر البائل في المسجد حصلت مفسدة أعظم من هذه المفسدة، فإن البائل إذا بل في المسجد إنما يبول في موطن معين، لكن إذا جاء الناس وزجروه فإنه ربما يفر والبول يخرج منه، فبدل أن يقع البول في موضع واحد يقع في أكثر من موضع وينتشر البول أكثر من مكان. وأيهما أعظم مفسدة، أن يبقى البول في موطن واحد أو يتوزع في أماكن متعددة في المسجد؟ نعم، أن يبقى في موطن واحد أخف، فهذه مفسدة لكن أخف من المفسدة الأخرى، فإذا ما زجر حصل مفسدة أخرى كأن يفر من ذاك الموضع ويتفرق البول، ربما يتفرق البول في أجزاء من المسجد، يقع البول ربما على بدنه وعلى ثوبه من فزعه ممن قدم إليه لنهره، نعم يقع البول بعد ذلك على ثوبه وعلى بدنه وعلى أجزاء متفرقة في المسجد، وربما قطع بوله، حاول أن يقطع بوله يصيبه الضرر من هذا الفعل، وربما يحصل له أيضا تفير عن الدين بهذا الزجر. هو رجل جاهل، والجاهل يحتاج إلى رفق، فإن العالم إذا لم يرفق بالجاهل نفره، حصل له تنفير عن الدين. فعلى كل، نعم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الفقه وعين الحكمة. يؤخذ من هذا أنه إذا اجتمعت مفسدتان صغرى وكبرى وكان لا بد من الوقوع في أحدهما، فهنا تحل المفسدة الصغرى من أجل أن تدرأ المفسدة الكبرى، وهي إذا كان لا بد من الوقوع في أحدهما. لكن إذا كان يمكن للشخص أن يترك المفسدتين الكبرى والصغرى، وش الواجب عليه؟ أن يترك المفسدتين. نعم الواجب عليه أن يترك المفسدتين الكبرى والصغرى. ما يأتي شخص مثلا يتفلسف ويقول أنا إذا لم أتناول القات سوف أتجه إلى الخمر. نعم الخمر مفسدة كبرى والمفسدة صغرى، إذن أبقى مع القات، ولا يقول نعم يتكلم على القات أو يتكلم على السجارة أو على الشمة فيقول هذه مفاسد صغرى والخمر مفسدة كبرى، وأيهما أهون؟ أن أبقى مع القات والسجارة وشمة وإلا أتجه إلى الخمر؟ وش كان يكون الجواب في حق هذا؟ نعم ها؟ يعني هو يستطيع أن يترك المفسدتين، والواجب عليه أن يترك المفسدتين الصغرى الكبرى. لكن الكلام في أمر أنه إذا كان لابد من إحدى المفسدتين، ما في خيار، إما هذا إما هذا، ما في مفر من إحدى المفسدتين، فيقع الشخص في المفسدة الصغرى من أجل درء المفسدة الكبرى. من هذا القبيل لو حصل أن الكفار تترسوا ببعض المسلمين، ترسوا بعض المسلمين، فإذا ما رمى المسلمون الكفار وقع الرمي عليهم وعلى المسلمين الذين ترسوا بهم، هذه مفسدة ولا ما هي مفسدة؟ هذه مفسدة من المفاسد. لكن إذا غلب على الظن أن الكفار هؤلاء لو تركوا لهجموا على المسلمين ولا نعم ولا أصاب المسلمون منهم الشر العظيم، يعني هم ما هم بتاركين، ما هم مجرد تترس وفرار، هم تترس وتقدم. نعم تترسوا وأرادوا التقدم وأن يبيدوا المسلمين. هنا اجتمعت مفسدتان، نعم اجتمعت مفسدتان، مفسدة رمي الكفار، وهذا الرمي قد يحصل به قتل بعض المسلمين الذين تترسهم، والمفسدة الأخرى أنهم إذا تركوا الرمي ربما حصل هلاك للمسلمين من أولئك. هنا يجوز نعم رمي الكفار وإن تترسب المسلمين ولا ما يجوز؟ يجوز أي نعم، وهذا من قبيل دفع المفسدة العظمى باحتمال المفسدة الصغرى. لكن إذا ما في هذه المفسدة تترسوا ما عندهم نية للقتال، الكفار تترسوا ما عندهم نية للقتال لكن أرادوا أن يحموا أنفسهم وأن يفروا، هنا يرمون ولا يتركون، ها هنا يتركون، هنا يتركون لأنه ما تعارضت مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، هنا مفسدة نعم محضة، مفسدة محضة أو مفسدة ومصلحة، هنا مفسدة ومصلحة. المفسدة هي إصابة المسلمين بالرمي، والمصلحة هي قتال الكافرين، وهنا إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وش الذي نفعل؟ ها ندرأ المفاسد وإن تركنا المصالح، ندرأ المفاسد، فإذا تعارض المصالح والمفاسد فإننا ندرأ المفاسد وإن فاتت المصلحة من المصالح فإن المفاسد رأي. الله سبحانه وتعالى في أول الأمر نهى أو ما أذن للمسلمين بقتال أهل مكة في أول الأمر، وش للأسف في ذلك؟ هناك نعم موجود منهم الصمعة في نعم في أهل مكة، ولولا رجال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اعلموا أن تطأوهم فتصيبهم منهم معرة بغير علم. يعني هناك مكان بالسخف المصنعة في أهل مكة أخفى إيمانه وهو مصنعة، فإذا ما حصل القتال ربما قتل هؤلاء الذين هم من جملة المصنعين وحصل لهم ما حصل من الضرر. فعلى كل إذا تعارضت مفسدة عظمى ومفسدة صغرى فإننا ندرأ المفسدة العظمى ونعم ونحتمل المفسدة الصغرى، هذا إذا كان لابد من الوقوع في إحدى المفسدتين. أما إذا كان الشخص يستطيع أن يترك المفسدة العظمى والصغرى فهذا الواجب عليه، نعم يترك المفسدة العظمى والمفسدة الصغرى. لما مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مع بعض أصحابه على بعض التتار فوجدوهم يشربون الخمر، فقال بعض أصحابه وجب إنكر المنكر عليهم، وش الذي قال شيخ الإسلام؟ ها دعوهم، نعم دعوهم يشربون الخمر وينشغلون بذلك عن قتال المسلمين، فشرب الخمر مفسدة وقتال التتار للمسلمين مفسدة، أيهما أعظم؟ قتال نعم التتار للمسلمين، دعوهم يشربون الخمر ينشغلون بذلك عن قتال المسلمين. أي نعم، وهذا من الفقه في الدين، تدرأ المفاسد العظمى باحتمال المفاسد الصغرى. لكن كما قلنا من هذا القبيل على هذا المعنى، يكون على هذا المعنى ما هو مثل ما يفعل بعض من يدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة والفقه، هنا فيقول لبعض من يشرب الخمر ويريد أن يتوب الله عز وجل يقول له كم تشرب في اليوم؟ قال كنت أشرب 5 كاسات في اليوم، إذن يقول خفف اشرب يعني كأسين في الصباح وفي المساء. نعم وعلم من هذا القبيل، نعم مفسدة عظمى مفسدة صغرى، 5 الكاسات مفسدة عظمى والكاسات مفسدة صغرى. نعم هذا هو الجهل، نعم هذا هو الجهل، بل يؤمر باجتناب الخمر بالكلية فإن الله عز وجل قد حرمه، هنا ما في اضطرار، ما في اضطرار أنه لابد أن يقع في هذا وفي هذا، نعم هنا يستطيع أن يترك الخمر بالكلية لأن الله قد حرمها، نعم فالواجب أن يترك الخمر بالكلية. فعلى كل يقول المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. بعض الواعظين حين تكلمهم عن هذا الحديث وتكلمهم عن رفق النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون أن هذا الأعرابي بعد أن حصل الرفق من رسول الله عليه الصلاة والسلام به أنه قال بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أهدا. هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ نعم هو، لكن هل قالها بعد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، فقال لقد حجرت واسعا. لكن يقول أن العربي تأثر برفق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. صحيح لهذا الكلام ما هو من هذا المعنى، أن الأعرابي قال ذلك بعد أن تأثر من رفق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها؟ كيف؟ لا لا، ما هو أصل الحديث في البخاري لكن من غير ذكر البول. أصل الحديث في البخاري نعم من غير ذكر البول، لكن في قضية قصة البول ما هي مذكورة في البخاري، مذكورة خارج الصحيح، جاءت في المسند وعند أبي داود وعند غيره. الحديث صحيح من حيث الحديث من حيث الصحة صحيح، لكن متى قال الأعرابي هذه المقولة؟ أما أصل الحديث هو البخاري، أصل الحديث في البخاري لكن قصة البول خارج البخاري. متى قال الأعرابي هذه المقولة؟ في أول الأمر، هنا في أول الأمر هكذا جاء في الرواية أنه صلى خلو أنه صلى ركعتين وقال هذه العبارة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. ثم كان منه بعد ذلك أن بال في المسجد، فقضية البول حصلت بعد هذا الأمر. يعني قضية نعم قوله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا كان في أول الأمر قبل قضية البول. وبعد ذلك حصل من هذا الأعرابي أن دخل نعم أن بال في المسجد وحصلت قصة البول. نعم. أما في نعم هي أصل الرواية في البخاري قال أن أبا هريرة قال: قام الله وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم وسلم قال الأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. ورواية وهذه رواية أبي داود قال أنه هنا أن أعرابيا دخل المسجد وسلم جالس وصلى، قال ابن عبد ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، يعني حصل له البول بعد ذلك. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه ينبه على هذه القضية مرارا بحصول الوهم فيها من كثير من الوعاظ، فكان رحمة الله عليه ينبه على هذه القضية، وأن ذلك الرجل قال هذه المقولة ابتداء قبل أن يحصل نعم الرفق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما حصله البول بعد هذه المقولة. فهذا مما يتنبه له، لأنه قد جرت على ألسنة كثير من الوعاظ وكثير من المتكلمين، ويذكرون هذا من رفق رسول الله، وأن هذا الأعرابي حين نعم وجد الرفق من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذه المقولة، لأنه انقبضت نفسه من سائر الصحابة لأنهم أرادوا أن يزجروه، ورأى الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام فخصه بقول اللهم ارحمني ومحمدا، لأن هؤلاء نعم أرادوا أن يزجروه نعم عن بوله، فدعاه هذا رفق النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بالرحمة له ولرسول الله عليه الصلاة والسلام دون سائر الصحابة، لأنهم ما رفقوا به. كل هذا من الخطأ، نعم من الخطأ، لم تأتي الرواية هكذا. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.